الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. وها هنا عدة مباحث. المبحث الأول في حكمة تحريم الربا، روى محمد بن علي بن الحسين شيخنا الصدوق رضوان الله تعالى عليه بإسناده عن هشام بن الحكم إنه سأل أبا عبد الله الإمام الصادق صلوات الله عليه عن علة تحريم الربا، فقال عليه السلام: إنه لو كان الربا حلالا لترك الناس التجارات وما يحتاجون إليه، يعني يتركون كل ما يحتاجون إليه من أنواع الصناعات والزراعة والفلاحة وغرس الأشجار، تنمية الثمار، تربية الحيوانات وهكذا الأسماك والدواجن، أن فيها زحمة وصعوبة، وإذا رأوا أنه بإمكانهم يحصلون الفلوس عن طريق كل سهل بكمال السهولة، يحصلون يكسبون ما يريدون ما يريدون من الأموال بوسيلة الربا، فإذن يعطلون أنواع المهن والمكاسب والحرف والمشاغل لأن فيها صعوبة، ويتجهون صوب الربا. إذن تتوقف عجلة الحياة عن الحركة وتتعطل مجاري الحياة، وإذن الله سبحانه وتعالى حرم هذا المانع في الحقيقة، يعني هذا الذي يمنع عن إتعاب النفس وقبول الخطرات وإلقاء النفس في الأمور الصعبة. إذا رأى الإنسان أنه بإمكانه أن يحصل المال والربح الكثير بدون صعوبة وبدون أي زحمة، ومن المعلوم أنه يتجه نحو ذلك، فإذن تتعطل وتتوقف عجلة الحياة عن الحركة، لأن هذه الأمور كلها حوائج الإنسان: التجارة، الزراعة، الفلاحة، ما أدري شنو، الأشجار المثمرة تربيتها وغير ذلك من الأمور، هذه كلها مما يتوقف عليها حياة الإنسان. بل فإذن يخلي هذه الأمور ويتجسب عمل فيه منافع كثيرة من دون زحمة ومن دون تعب، تبقى حوائج الإنسان بلا صاحب. فإذن الله سبحانه وتعالى يقول الإمام الصادق عليه السلام لهشام بن حكم، هشام بن الحكم: إنه لو كان الربا حلالا لترك الناس التجارات وما يحتاجون إليه من أنواع المهن، فحرم الله الربا لتنفر الناس من الحرام إلى الحلال. بله 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 يستفاد من ذلك. بله 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 وينفرون إلى التجارة من الربا إلى التجارات من البيع والشراء. بله فيبقى ذلك بينهم في القرض، يعني قرض الحسنة من دون زيادة. نعم. وفي رواية أخرى بإسناد الصدوق رضوان الله تعالى عليه إلى محمد بن سنان، محمد بن سنان يروي يقول إن علي بن موسى الرضا مولانا وسيدنا وثامن أئمتنا الإمام الرضا عليه السلام كتب إلي، يقول كتب لي فيما كتب من جواب المسائل، كتب هكذا: وعلة تحريم الربا لما نهى الله عنه، لما نهى الله عز وجل عنه، ولما فيه من فساد الأموال. ثم يقول في موضع آخر: وتلف الأموال ورغبة الناس في الربح وتركهم القرض، والقرض صنايع المعروف. ثم يقول: ولما في ذلك من الفساد والظلم. ليش؟ لأن المقترض في الغالب محتاج بل مصدر، وكل ما يطرح عليه المقرض من الربح مجبور في أن يقبل، ما له شارع حتما يعني يقبل. فلهذا الربا المتعارف في زمن الجاهلية كان بأضعاف، ولذا في الآية الشريفة يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. أضعافا مضاعفة يعني شنو؟ يعني المثل بأمثال، يعني كل تومان بتوامين، كل ريال بريالات، لا بالريال وشيء مثلا وشيء قليل، لا، أضعافا مضاعفة. هكذا كانوا يأكلون المرابين، يعني الذين كانوا يعطون الربا يأخذون الربا، هكذا كانوا يعملون في الغالب. هو الظلم، يعني فيه استيصال الناس. يقول الإمام عليه السلام: ولما في ذلك من الفساد والظلم وفناء الأموال. نعم، إن أموال الناس. فهذا المقدار يكفي في هذا المجال. المبحث بلي بلي العنوان أدرس، يعني العنوان، العنوان الرواية الأولى، يعني رواية شام بن الحكم، الباب الأول من أبواب تحريم الربا، تحريم الربا. الحديث الثامن، والرواية الثانية أيضا الباب الأول، الحديث الحادي عشر، الحديث الحادي عشر. وأما المبحث الثاني، ذهب بعض أعلام أهل السنة من إخواننا أهل السنة والجماعة، ذهبوا بعضهم مثل محمد رشيد رضا. محمد رشيد رضا هو تلميذ الشيخ محمد عبده. الشيخ محمد عبده كان من كبار العلماء ومن خيرة العلماء والمفسرين والمحققين، وهو كان زميل السيد جمال الدين الأسدابادي في أعمالهم الجهادية، كانوا زميلين وكانوا أعرض خدمتكم يسوون أعمالهم مشتركا. مالي يعني كان في السيد الأسدابادي سيد جمال الدين في مصر نازل على الشيخ محمد عبده، وهو كان يساعده في جميع أعماله الجهادية، وكان شريكا له في تلك الأمور. نعم، هذا محمد رشيد رضا كان تلميذا له، لكن ما كان التلميذ في صفائي وخلوصي مثل الأستاذ، فألف مجلة باسم مجلة المنار ابتداء، ثم ألف تفسيرا باسم تفسير المنار المنار. هناك ذهب إلى أن الربا، الآيات القرآنية النازلة في تحريم الربا ناظرة إلى الربا الجاهلي، يعني الربا التي كانت متعارفة في عصر الجاهلية. ثم يقول: وهو، يعني الربا التي كانت معهودة في عهد الجاهلية، كانت عبارة عن الزيادة في الدين قبال تمديد المدة وتأخير الأجل. يعني ذهب إلى أن الربا المتعارف في الجاهلية كانت منحصرة في هذه الصورة، يعني كانوا يقترضون مثلا بمثل، 10 دنانير ب10 دنانير، ثم على في رأس الأجل بعد حلول الأجل. قد يكون ما كان عندهم ما يسددون به الدين فيراجعون المقرض ويستمهلون منه ثم يعطونه شيئا لجل أخذ المهلة. فهكذا، يعني هذا الرجل محمد رشيد رضا حسر الربا في هذه الصورة، ويقول الآيات ناظرة إلى تحريم الربا المتعارف في الجاهلية، والربا المتعارف في الجاهلية كان منحصرا في هذه الصورة. فإذا الربا الحرام منحصر في هذه الصورة، هكذا يقول هذا الرجل. وتبعه بعض من أهل السنة. نعم، يقول: وهو الزيادة في الدين قبال تمديد المدة وتأخير الأجال. ومن أنواعه كما قيل الزيادة في سن الحيوان، مثلا ابتداء كانوا يتفقون على مثلا مثلا بمثل في سن الحيوان، مثلا بنت لبون ببنت لبون، بنت مخاض إبل، بنت مخاض ببنت مخاض، يعني إبل عمره سنة واحدة بإبل عمره سنة واحدة. ثم لما يريد يستمهل المقترز فيقول له: ألزمك بأن تعطيني مكان بنت مخاض بنت لبون، يعني مكان إبل عمره سنة واحدة إبل عمره سنتين 3 سنوات، وهكذا. يعني كان يزيدون في عمر الحيوان، وتدرون أن الحيوان كل ما يزداد عمره تزداد قيمته، فهكذا كانوا يأخذون الربا. يعني هذا من بعض المصادق. نعم، وتبعه على ذلك بعض أعلام أهل السنة. فإذن حاسروا وخصوا حرمة الربا بأي صورة؟ بصورة تمديد المدة وأخذ شيء في مقابل ذلك، في مقابل تأخير الأجل. نعم، قلنا في الجواب: هذا أشبه شيء بالاجتهاد في مقابل الناس، إذ روايات الفريقين مصرحة بالإطلاق، وصدق الربا على اشتراط الزيادة في القرض من الابتداء. يعني الأدلة مطلقة تشمل اشتراط الزيادة في الأثناء وتشمل اشتراط الزيادة في الابتداء، يعني إذا في ابتداء الأمر اشترط الزيادة المقرض، اشترط الزيادة على من؟ على المقترض، هم ربا، وإطلاق الأدلة تشمله، والروايات تدل على ذلك. ففي موطأ الإمام مالك كتاب الموطأ لمن؟ للإمام مالك. عن النبي صلى الله عليه وآله: كل قرض جر منفعة فهو ربا. فإذا كل قرض جر منفعة بعمومه يشمل جميع الصور، يشمل جميع الصور، يعني الصورة اللي يأخذ الربا من الأثناء لجل تمديد المدة أو يشترط من الأول، جميع الصور داخلة تحت عموم الحديث. كما أنه ورد عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: وأما الربا الحرام فهو الرجل يقرض قرضا ويشترط أن يرد أكثر مما أخذه، فهذا هو الحرام. وهذه الرواية ناظرة بشنو؟ بصورة أخذ الربا اشتراط الزيادة من الأول. فإذا ما خصوه به الاختصاص والانحسار بصورة تمديد المدة لا دليل عليه، لا وجه للانحصار. وثانيا ما ذكروا خلاف ما صرح به أهل اللغة والمفسرون مثل أبي بكر الجصاص المتوفى سنة 370، يقول في كتابه أحكام القرآن: إنه فسر الربا الجاهلي بالإقراض مع شرط الزيادة، هكذا يفسر أبو بكر الجصاص في كتابه المعروف أحكام القرآن، يقول الربا المحرم هو اشتراط الزيادة في القرض سواء كان من الابتداء أو في الأثناء. ومثله الفاضل كهراسي في كتاب أحكام القرآن، وهكذا الإمام الفخر الرازي في كتابه تفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، فإنه فسر الربا الجاهلي بإقراض الغير مالا بشرط أن يعطيه في كل شهر مبلغا معينا بعنوان الربح، هكذا فسر الربا، يعني يعطيه مثلا 100 دينار ثم يشترط عليه يقول 100 دينار باقية إلى آخر الأجل، إلى رأس الأجل آخر المدة، لكن كل شهر عليك أن تعطيني 5 دنانير مثلا، هكذا كانوا يشترطون. بله، والفخر الرازي: فلهذا هذا الاشتراط ليس من الأثناء، هذا الاشتراط يتحقق من أول الأمر. وأيضا صرح ابن حجر في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر، الزواجر عن اقتراف الكبائر، يصرح بعينه ما صرح به الفخر الرازي. إذن انحسار الربا الجاهلي في خصوص ما قالوا لا أساس له. وثالثا الدليل الثالث مما يفند ما زعمه هؤلاء: الآيات الشريفة الموبخة لليهود بأكلهم الربا، يوبخ اليهود بماذا؟ بأن الربا كانت محرمة عليهم ومع ذلك قالوا يأكلون الربا. يقول في الآية الشريفة الله سبحانه وتعالى: وأكلهم الربا وقد نهوا عنه، يعني اليهود. أسأل اليهود كيف كانوا يأكلون الربا؟ يعني هل كان منحسنا في تلك السورة التي ذكروها، أو كان مطلق أخذ الزيادة على مقدار الدين؟ الربا المتعارف بين اليهود التي ألا سبحانه وتعالى حرمه ووبخ اليهود على ارتكابه كان أعم من جميع الصور، يعني مطلق أخذ الزيادة على الدين بالاشتراط، مع الاشتراط. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. نهوا عن يعني الله حرمها عليهم، مع ذلك لم يعتنوا وأخذوا الربا وأكلوها. وقد صالح رسول الله صلى الله عليه وآله نصارى نجران، يعني بين النصارى هم كانت الربا محرمة، وصالحهم رسول الله صالح نصارى نجران، واشترط عليهم ألا يأكلوا الربا. اشترط عليهم على نصارى نجران، كما أن الربا كانت محرمة على اليهود كانت محرمة على النصارى، لكن كما كانت اليهود خالفوا حكم الله في حقهم النصارى هم هكذا، فرسول الله صلى الله عليه وآله اشترط معهم ألا يأكل الربا، اشترط عليهم ألا يأكل الربا، فلم يفوا بذلك، ما وفوا بذلك. فنفرهم عمر بن الخطاب في زمان خلافته، يعني هجرهم وسفرهم من المكان اللي كانوا فيها لنقضهم العهد. ومعلوم أن الذي كان متعارفا بين النصارى إلى زماننا هذا عام من جميع الأسوار مختلفة، يعني أخذ الزيادة على القرض من قبل المقرض، هذا هو الربا بجميع أنواعه وأقسامه، كم كانت رائجة بين اليهود بين النصارى مع أنها كانت محرمة عليهم. ورسول الله هل مقدار اهتم بهذا الأمر حتى اشترط على الكفار، المصارى كانوا كافرين، اشترط رسول الله عليهم أن لا يأكل الربا. وتدرون ما مبلغ حرمة هذا العمل حتى تقاس بالزنا بذات محرم في جوف الكعبة؟ بل في بعض الروايات أن حرمته أشد من ذلك. فإذا نعوذ بالله من رواج هذا العمل القبيح الفاسد المفسد في مجتمعنا، نسأل الله سبحانه وتعالى حسن العاقبة ودوام الطاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.